السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. طاب أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. هذه سميرة علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي نبدأها بعرض لأهم وأبرز الأخبار أعده ويقرأه عليكم الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. قال الجيش الأمريكي إن طائرات هليكوبتر أمريكية قتلت 17 مسلحا يشتبه أنهم أعضاء في القاعدة عند مشارف مدينة الخالص في محافظة ديالى. الجيش أوضح أن المسلحين كانوا يتحركون حول دورية للشرطة العراقية، موضحا أن الغارة لم توقع خسائر في الأرواح بين المدنيين. من جهة أخرى قال جنرال أمريكي أن ألاف الجنود الأمريكيين الذين يشنون هجوما شمال بغداد يواجهون مقاومة شرسة من مقاتلي تنظيم القاعدة. نائب قائد عام العمليات بالفرقة 25 مشات البريغادير جنرال ميك بدنارك قال إن القتال يدور من منزل إلى منزل ومن مبنى إلى مبنى ومن شارع إلى شارع في مدينة بعقوبة وحولها، مشيرا إلى أن عدة مئات من متشددي القاعدة يتمركزون حول المدينة وأن المهمة ستكون طويلة وخطيرة لطردهم من هناك. قال قائد عسكري أمريكي إن أسلحة مهربة ومتفجرات فتاكة ما زالت تأتي إلى العراق من إيران وتواصل قتل جنود أمريكيين. الميجر جنرال ريك لينش الذي تولى مؤخرا قيادة العمليات في محافظة واسط، حيث تم جلب 3000 جندي من جورجيا لوقف تدفق الأسلحة والذخيرة التي تشق طريقها من خلال واسط إلى بغداد، قال إن تكنولوجيا المقذوفات الخارقة للدروع والذخائر تأتي من إيران، وأكد على ضرورة أن تقوم القوات الأمريكية بوقف تدفق تلك الأسلحة. لينش أعرب عن اعتقاده بإمكانية إحداث تغيير في الموقف الأمني في بغداد والمناطق المحيطة بها بحلول الإطار الزمني لشهر أيلول بعد أن تم تثبيت القوات الإضافية في مكانها. قالت الحكومة العراقية أن رئيس الوزراء نور المالكي شكل لجنة مركزية للإشراف على عملية تسليح العشائر. بيان أصدرته الحكومة قال أن هذا الإجراء يأتي بعد نشر تقارير تحدثت عن رفض المالكي قيام الجيش الأمريكي بتسليح عشائر عراقية، مشيرا إلى أن تصريحات المالكي أسيء فهمها. وأضاف البيان أن الحكومة تخشى الفوضى وعدم الانضباط وظهور ميليشيا جديدة، وقال أن أي عملية من هذا النوع لابد وأن تتم تحت السيادة العراقية وبإشراف من الحكومة وفي إطار وطني عام. وقال البيان إن ما يدفع الحكومة للتعامل مع هذا الموضوع بحذر هو عدم السماح للعناصر التي وصفتها بالدخيلة أو المتحالفة مع الإرهاب بالاستفادة من هذا النوع من الدعم والحصول على السلاح لضرب قوات الجيش والشرطة العراقية. دانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف تعرض أطفال عراقيين للإهمال والإساءة، وحذرت من وقوع أطفال آخرين تحت وطأة ظروف خطيرة مماثلة أخرى. بيان صادر عن المنظمة قال إن اكتشاف صور الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في بغداد ونشرها تعد دليلا على أن رفاه أطفال العراق اليتامى واقع تحت تهديد حقيقي. البيان نقل عن ممثل اليونيسيف في العراق روجر وايت قوله إن جعل الأطفال يعانون بهذه الطريقة أمر غير مقبول على الإطلاق، رغم أن العراق بلد تملأه مشاهد العنف اليومية. قال مساعد وزير الخارجية الأمريكية كريستوفر هيل إن رحلته النادرة إلى كوريا الشمالية تضمنت إجراء مناقشات إيجابية وتفصيلية اتفق خلالها الجانبان على الالتزام بتعهداتهما التي قطعاها في اتفاق الشباط الخاص بنزع الأسلحة النووية. هيل الذي قام برحلة خلال الليل إلى كوريا الشمالية لمحاولة دفع بيونغ يانغ إلى الوفاء بوعدها الذي قطعته في المحادثات السداسية بإغلاق مفاعلها النووي مصدر البلوتونيوم الذي يمكن استخدامه لصنع أسلحة نووية، قال في مؤتمر صحفي
ناقشنا جميع النقاط التي تم الاتفاق عليها في شباط، وألقينا نظرة أيضا على ما يمكن لنا أن نفعله في المستقبل من أجل أن نحافظ على استمرار العملية وإعادة الشعور بالاندفاع والحيوية التي تسير بنا نحو النجاح في النهاية المتمثل بنزع الأسلحة النووية تماما.
قال مبعوث روسيا للشرق الأوسط أن رباعي الوساطة الذي يحاول دفع إسرائيل والفلسطينيين والدول العربية لإبرام اتفاق سلام سيجتمع في القدس يوم 26 من حزيران الجاري. المبعوث الروسي سيرجي ياكوفليف قال أن الموقف الراهن في المنطقة سيناقش خلال الاجتماع، ويضم رباعي الوساطة الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت والرئيس الفلسطيني محمود عباس قد اتفق أمس على أن يلتقيا للمرة الأولى منذ شهرين في منتجع شرم الشيخ المصري يوم الاثنين المقبل. قتل 25 مدنياً وعشرون مقاتلا من حركة طالبان في غارة جوية في أفغانستان. قائد الشرطة في إقليم هلمند بجنوب البلاد حسين أنديوال أفاد أن الغارة وقعت ليلة الخميس في منطقة جيرشيك في إطار عملية ضد مقاتلي طالبان تشنها القوات التي تقودها الولايات المتحدة والقوات الأفغانية، مشيرا إلى مقتل 9 نساء و3 أطفال من عائلة واحدة في القصف. من جهته قال متحدث باسم الجيش الأمريكي في أفغانستان أنه لا يتوفر على تعليق فوري بخصوص الواقعة، لكنه سيتحقق من الأمر. قالت مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل أنه ما زالت توجد مشاكل يتعين حلها بشأن معاهدة إصلاح الاتحاد الأوروبي، فبعد وصولها للمشاركة في اليوم الثاني من قمة مهمة للاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة تهدف إلى بدء مفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاق على معاهدة جديدة تحل بدلا من دستور الاتحاد الأوروبي. مستمعينا الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
مستمعين الكرام، أما الآن فنتابع معا آخر تطورات الملف العراقي والمستجدات السياسية في العراق، وذلك برفقة الزميلة رواء حيدر وملف العراق الإخباري.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في ملف العراق ومن محاوره الرئيسية. قادة عسكريون أمريكيون يتوقعون تزايدا في الخسائر الأمريكية بسبب الحملات العسكرية ضد عناصر تنظيم القاعدة. في الملف محاور أخرى والتفاصيل بعد الفاصل. في مؤتمر صحفي مع مراسلين في وزارة الدفاع الأمريكية عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، قال وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس أنه يؤيد جهود الجيش الأمريكي في الحصول على تعاون متمردين في العراق، وأوضح أن رفض العمل أو التحالف مع جماعات كانت تعمل في الطرف المضاد سيقضي على احتمالات إحراز تقدم، وأضاف أن إحلال السلام في العراق يحتاج إلى محاولة إقناع جماعات كانت تحمل السلاح بنبذ القتال والانضمام إلى العملية السياسية. هذا وأقر وزير الدفاع غيتس ورئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية الجنرال بيتر بيس أقر بخطورة تسليح جماعات سبق وأن هاجمت قوات أمريكية في الماضي، غير أنهما أكدا على ضرورة عدم تضييع فرص قد تؤدي إلى تحقيق السلام، وأشار إلى نجاح هذه الاستراتيجية في محافظة الأنبار. الجنرال بيس كشف عن أن 130 من شيوخ عشائر تكريت وحدوا الصفوف وقرروا مضافرة الجهود لقتال تنظيم القاعدة، هذا إضافة إلى تعاون عشائر الأنبار. وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس امتنع عن تحديد الفترة التي سيبقي فيها الجيش الأمريكي على عدد قواته الحالي وهو 160,000 جندي، قائلا أن أي قرار في هذا الشأن سيعتمد على تطور الأمور، كما عبر عن ارتياحه للتقدم المحرز على الصعيدين العسكري والأمني، غير أنه قال أن على الحكومة العراقية الوفاء بالتزاماتها على الصعيدين السياسي والاقتصادي مثل اعتماد اعتماد قانون النفط وتحقيق المصالحة بين مختلف الشرائح والكتل. الجنرال بيس توقع اشتداد القتال في الفترة المقبلة مع تكثيف القوات الأمريكية من حملاتها ضد المتمردين، وتوقع بالتالي تصاعدا في الخسائر، وأضاف أن الأعداء سيحاولون التأثير على نفسية الشعب الأمريكي من خلال إيقاع خسائر أكبر بالقوات الأمريكية. بيس أقر بتصاعد مستوى العنف بعض الشيء مقارنة بالفترة السابقة لعملية فرض القانون في بغداد، غير أنه عزى ذلك إلى زيادة عدد القوات، وقال أن قياس التقدم أو عدم التقدم من خلال عدد أعمال العنف اليومية ليس قياسا صحيحا، واعتبر أن القياس الصحيح يجب أن يأخذ في نظر الاعتبار مدى تحسن الأحوال المعيشية للمواطنين العراقيين وشعورهم بالأمان. بيس أكد أن الحملات العسكرية الحالية ضد المسلحين هي الطريقة الصحيحة التي يجب اتباعها، وهي القرار الأصوب. في هذه الأثناء أكد رئيس الوزراء نوري المالكي صباح الجمعة دعمه التكتيك الذي يتبعه الجيش الأمريكي حاليا بتسليح عشائر لمحاربة المتمردين، واعتبر المالكي أنه أسيء فهمه عندما بدا وكأنه ينتقد السياسة الأمريكية بتسليح عشائر لمحاربة تنظيم القاعدة. بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء قال أن هناك سوء فهم لما نشرته صحيفة نيوزويك الأسبوع الماضي عن لسانه، وأكد أن الحكومة العراقية لا تخشى العشائر المسلحة بل تخشى الفوضى وعدم الانضباط اللذين قد يؤديان إلى ظهور ميليشيا جديدة حسب البيان. البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء أشار إلى أن المالكي كان من أول الداعين إلى مساعدة العشائر في جميع المدن والمناطق، لا سيما تلك التي تشهد نشاطات إرهابية وخارجة عن القانون. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. قال البريغادير جنرال ميك بيدنارك أن مسلحي تنظيم القاعدة يقاومون الحملة العسكرية في محافظة ديالة، وأنهم يقاتلون حتى الموت لأنهم لا يستطيعون الذهاب إلى مكان آخر. بيدنارك أضاف أن القوات الأمريكية تقوم بحملات تفتيش من منزل إلى منزل ومن حي إلى حي ومن شارع إلى شارع، وتعثر على أماكن تستخدم احتجاز الرهائن وتعذيبهم ثم قتلهم. كما قال أن مسلحي القاعدة موجودون داخل بعقوبة وفي ضواحيها، وقدر عددهم داخل بعقوبة بعدة مئات، وأوضح أن القضاء عليهم سيكون مهمة خطرة ستستغرق فترة طويلة. يذكر أن من المعتقد أن خطة أمن بغداد دفعت العديد من عناصر تنظيم القاعدة إلى مغادرة العاصمة والتوجه إلى ديالة. بيدنارك قال أيضا أن جماعات كانت متمردة في بعقوبة تشارك في ملاحقة تنظيم القاعدة الآن، وأنها تقدم دعما لوجستيا حسب قوله، كما ورد في تقرير لوكالة رويترز. يذكر أن الحملة العسكرية في بعقوبة تأتي في إطار حملة أوسع يشارك فيها الآلاف من الجنود الأمريكيين والعراقيين لمحاربة تنظيم القاعدة في بغداد وفي بعقوبة وفي جنوب وغرب بغداد. الوكالة أشارت إلى أن مسؤولين أمريكيين توقعوا قتالا ضاريا على مدى الشهرين المقبلين. أواصل فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. اعتمد مجلس النواب الأمريكي قانونا لإعادة تنشيط لجنة بيكر هاملتون التي تضم أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وكانت اللجنة قد وضعت تقريرا في كانون الأول الماضي يضم 79 توصية دعت فيها إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى تغيير المسار في العراق. عضو المجلس الجمهوري كريس شيز طرح اقتراحا بالعودة الثانية إلى لجنة بيكر هاملتون، قائلا أن الكونغرس قد يستفيد من تقييماتها الجديدة، وذكر بأن قرار خوض الحرب في العراق جاء بناء على قرار من الحزبين، وأن العودة إلى هذه اللجنة ستبين لأصدقاء الولايات المتحدة ولأعدائها بأن البلاد تقف صفا واحدا عندما تواجه التحديات. هذا وليس من شأن أي تقييم جديد تطرحه لجنة لجنة بيكر هاملتون أن يتعارض مع تقييم سيرفعه قائد القوات الأمريكية في العراق ديفيد بيتريوس وسفير واشنطن في بغداد رايان كروكر إلى الكونغرس في أيلول المقبل. يذكر أن العديد من أعضاء مجلس النواب أشاروا إلى أن الكونغرس قد يطلب وضع استراتيجية جديدة في العراق إن لم يتم إحراز تقدم حتى شهر أيلول. يذكر أيضا أن لجنة بيكر هاملتون أوصت سابقا بأن تتحول مهمة القوات الأمريكية إلى مساندة القوات العراقية فقط، وأن تحدد واشنطن دعمها العسكري والسياسي والاقتصادي للحكومة العراقية إن لم تتمكن الأخيرة من تحقيق تقدم. اللجنة أوصت أيضا بسحب القوات في آذار من العام المقبل. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر. شكرا لإصغائكم. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
عودة مستمعين الأكارم إلى الزميلة رواء حيدر التي تابعت مع عدد من مراسلين في مواقع الأحداث آخر الأحداث والتطورات الأمنية في العراق. فإلى ملف العراق الأمني.
مستمعي الكرام، أهلا بكم مجددا في ملف العراق الأمني. تتواصل الحملة العسكرية في محافظة ديالى ضد عناصر تنظيم القاعدة، وقامت مروحيات أمريكية قتالية بقتل 17 مشتبها به جنوب الخالص يوم الجمعة. قتل جندي أمريكي في عمليات قتالية في بغداد يوم الخميس حسب ما أعلن الجيش الأمريكي يوم الجمعة. في بغداد أيضا قتل رجل شرطة وأصيب آخر في انفجار عبوة ناسفة كانت مخبأة قرب جثة في منطقة الكرادة في بغداد. انفجرت العبوة عند اقتراب الشرطة من الجثة لفحصها. اعتقلت قوات أمريكية 18 مشتبها به في مداهمات شمال غرب العاصمة، كما عثرت على أسلحة ومعدات أخرى. المنسق الإعلامي للقوات متعددة الجنسيات أعلن من جانبه اعتقال زعيم من تنظيم القاعدة ليبي الجنسية. تفاصيل أخرى في التقرير التالي.
أوضح المنسق الإعلامي للمركز الصحفي التابع للقوات المتعددة الجنسيات جناح حمود، أوضح قيام 10,000 جندي أمريكي بالاشتراك مع قوات الأمن العراقية بعمليات حربية مكثفة حول بغداد تستهدف إنهاء وجود تنظيم القاعدة. وأكد حمود في اتصال هاتفي بإذاعة العراق الحر مقتل حسين عوض حسين هواوي، وهو أحد القياديين البارزين في تنظيم القاعدة والمعروف بأبو ثابت.
منذ يومين حتى الآن هناك 10,000 جندي مشتركين مع القوات العراقية بخطوة هجومية على مواقع القاعدة ومراكز القاعدة، لأن القاعدة ليس لها ملاذ آمن في العراق، وإذا علينا أن نقتل أعضاء القاعدة كما حصل البارحة، تم قتل زعيم من القاعدة الحواوي في هجوم منسق، لم يكن هناك أي أضرار من المدنيين، وتم قتل 6 من القاعدة وأصيب أحدهم وأخذ للعناية من قبل قوات التحالف للتحقيق معه بعد ذلك.
وأوضح المنسق الإعلامي للمركز الصحفي التابع للقوات المتعددة الجنسيات أن الهواوي كان معتقلا في سجن بادوش بعد أن ألقي القبض عليه لدخوله بصورة غير شرعية إلى العراق.
هو ليبي الجنسية من المحاربين الأجانب التابعين للقاعدة في شمال أفريقيا، وكان متهم بدخوله العراق غير شرعيا وتسهيل سلاح للدخول إلى العراق ودخول المقاتلين الأجانب منهم 30، وكان قد سجن سابقا في سجن بادوش وفر من سجن بادوش في أذار، وفي أيار الماضي كان قد توجه بعمليات ضد قوات التحالف وبالسيارات المفخخة.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلتم مع ملف العراق الأمني. في الفلوجة قتل مفجر انتحاري شخصين وأصاب 4 حسب قول الشرطة، كما قتل 4 أشخاص وأصيب 48 في انفجار وقع في وقت متأخر من يوم الخميس داخل أحد المحلات في الفلوجة. وننتقل الآن مستمعي الكرام إلى الموصل لمتابعة الأوضاع الأمنية فيها من خلال التقرير التالي.
في حي النور وقع اشتباك مسلح بين قوات الفوج الثاني للواء الرابع التابع للفرقة الثانية للجيش العراقي وبين مجموعات مسلحة مصنفة على الإرهاب، وبعد تبادل لإطلاق النار بين الجانبين قتل الجنود العراقيون 5 أشخاص من أفراد تلك المجموعات واعتقلوا 2 منهم، كما وأضرموا النار في سيارتين تابعتين لهم. هذا ما أفادنا به العميد نوردين الهركي قائد اللواء الرابع للفرقة المذكورة، والذي أضاف بأن قواته ألقت القبضة على 3 أشخاص من أعضاء منظمة القاعدة الإرهابية وذلك إلى الغرب من مدينة الموصل، و12 آخرين في حي الانتصار. وعلى ذكر منظمة القاعدة، نددت منظمة الجيش الإسلامي وهي منظمة مصنفة على الإرهاب كذلك بمنظمة القاعدة، ونادت في منشور لها وزعتها في مناطق عدة بالموصل بسقوط وموت القاعدة. من جانب آخر وعلى الصعيد ذي الصلة بالأوضاع الأمنية في مدينة الموصل، انفجرت عبوة ناسفة في شارع قريب من ساحة الطيران، وذلك بوجه دورية للقوات الأمنية العراقية، إلا أنها أخطأت الهدف ولم تؤدي إلى وقوع أي خسائر لا في الأرواح ولا في الممتلكات، فيما ألقت القوات تلك القبض على أب وابن من المشتبهين وبحوزتهما كاميرا وأقراص للذرية، وهم الآن رهن التحقيق. مصدر في الشرطة العراقية أفادنا أنهما كانا يعملان لصالح إذاعة عربية سنية محلية، وأفادنا مصدر موثوق أن نحو 18 سيارة مفخخة دخلت في الموصل لغرض القيام بتفجير عدد من المؤسسات والأسواق والأماكن العامة في خارج الموصل الغرب منها. أطلق مسلحون مجهولون عددا من قذائف الهاون على نقطة سيطرة وتفتيش بالقوات العراقية وذلك في قضاء البعاج، لكنها أخطأت الهدف ولم تؤدي إلى وقوع خسائر في الأرواح والممتلكات. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وننتقل إلى البصرة لمتابعة أوضاعها الأمنية من خلال الرسالة الصوتية التالية.
أصيب جندي بريطاني صباح اليوم بجراح خطيرة عندما تعرضت دوريته لانفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة على قارعة الطريق في منطقة السراجي التابعة لقضاء أبي الخصيب. ورد ذلك في بيان للقوات متعددة الجنسيات تسلمت إذاعة العراق الحر نسخة منه، حيث وصف حالة الجندي الذي نقل إلى المستشفى العسكري في المطار بأنها خطيرة ولكنها مستقرة. وأضاف المصدر أن جميع المعسكرات البريطانية في القصور والمطار ومركز التنسيق المشترك تعرضت خلال 24 ساعة الماضية لهجمات بصواريخ الكارد وقذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا، إلا أن معظمها انفجرت خارج محيط المعسكرات دون أن تؤدي إلى خسائر أو إصابات بشرية. ولم ينفي أو يؤكد الناطق باسم القوات المتعددة الميجر ماثيو برد ما ذكره شهود عيان عن هجوم على دورية بريطانية بقذائف الهاون ليلة أمس في قضاء الجرنة، إلا أن المتحدث قال لا توجد خسائر أو إصابات في الموقع المذكور. إلى ذلك تمكنت مجموعة تتنكر بزي أفراد الشرطة من إصابة أحد المواطنين في منطقة المعقل ونقله إلى موقع مجهول، إلا أنه تمكن من الإفلات ونقل إلى مستشفى الموانئ وفقا لشهود عيان. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق الأمني، شكرا للمتابعة.
هذه إذاعة العراق الحر. طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم مع هذا الاستعراض السريع لأهم وأبرز فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد قراءتي لهذا الاستعراض نستمع معا إلى تقريرين، الأول عن قصف القوات التركية لقرى عراقية على الحدود، أما التقرير الثاني فعن المشاكل التي تواجهها معامل إنتاج الحصى في محافظة وسط. وقبل أن ننهي ساعة نبقى مع الفنان العراقي فارس شوقي وعدد من الشباب المقيمين في دول المهجر عبر حلقة جديدة من برنامج كولاج. أما الشاعر العراقي فلاح الدراجي فتلتقنه عبر حلقة جديدة من برنامج مبعدين يستضيف فيها الفنان خالد العراقي. أما نبيل حيدري فتلتقونه عبر حلقة جديدة من برنامج حوارات، ضيف الحلقة الفنان باسل الحجار الذي حصل فيلمه مؤخرا على جائزة الصقر الفضي في مهرجان روتردام للأفلام العربية. كما ستتضمن ساعة البث جولات صحفية عديدة على صحف كردية وعربية وفترات خاصة بتقارير المراسلين تتناول متابعة لتطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق وموضوع تسليح القوات الأمريكية لبعض العشائر العراقية، ونتابع تساؤلات عدد من المواطنين حول أسباب عدم الإعلان عن نتائج التحقيقات التي تجري عادة بعد كل حادثة تفجير. وهناك تقرير عن فوز الفيلم الوثائقي العراقي بدون سيناريو بالجائزة الذهبية الأولى في مهرجان تونس للسينما والتلفزيون، هذا بالإضافة إلى تقارير منوعة من مختلف المحافظات العراقية. مستمعينا الكرام، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج ديار باماني، نحييكم أينما كنتم ونتمنى لكم أسعد الأوقات وأطيبها مع فقرة برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الـ FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، 93.6 ميجاهرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز بالإضافة إلى موجات الـ FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، تشهد القرى الحدودية الممتدة على الحدود العراقية التركية قصفا مدفعيا من قبل القوات التركية، وقد ألحق هذا القصف أضرارا مادية كما زرع الخوف والرعب في قلوب أهالي هذه القرى، وخاصة لدى العوائل المسيحية التي نزحت إلى القرى هربا من أعمال العنف في بغداد والمناطق الساخنة. عمليات القصف أثرت أيضا على الحركة التجارية في منطقة زاخو. مراسل الإذاعة عبد الخالق سلطان التقى بعدد من أهالي القرى الحدودية التابعة لمحافظة دهوك ونقل لنا معاناتهم ومخاوفهم من القصف. هذا أولا العم إيشا بطرس.
عن لحقت بنا بالأطفالنا بالنسواننا بالطريقنا، نص الطريق ضربوا، يعني مدخل القرية، يعني يعرفون هذا مدخل القرية ضربوا من نص المدخل القرية، يعني حتى الأطفال قاموا يصيحون ويبكون.
بهذه الكلمات عبر العم إيشا بطرس عن معاناته ومعاناة أهالي قرية دشتة تاخ الواقعة على خط الحدود التركية العراقية والتي تعرضت للقصف خلال الفترة الماضية. تلك القرية التي يسكنها 25 عائلة مسيحية ولا يفصلهم عن القرقولات التركية غير نهر هيزل، بحيث يمكن أن ترى الجنود الترك في الطرف الآخر بالعين المجردة
على الطريق، وضربوا دائر مدائر ذاك البيت، ودوش كاف مرات يضربون من فوق القرية، وعدة مرات يضربون مثلا قنابل بعيد يعني شوية من عندنا، ما من فوق راسنا يروحون.
أنتوا كم واحد قاعدين بهاي القرية؟
25 بيت حاليا.
25 عائلة.
25 عائلة موجودين، يعني قسم من عندهم نازلين على أهلهم، عندهم امتحانات مدارس مالهم.
يعني المدارس والمؤسسات الحكومية موجودة بهاي القرية؟
عندنا بس مدرسة، بانينا مدرسة هنا.
كيف كان تأثير القصف على هاي المدرسة والدوام الموجود؟
قال يعني خافة طبعا اكو تأثير، يعني انت بنفسك تعرف
المعلمين يعني داوموا.
لا ما كانوا موجودين داومين.
رويدة عمانويل هي الأخرى، تركت بغداد قبل شهرين خوفا من التفجيرات ولجأت إلى هذه القرية النائية وسكنت مع والديها بحثا عن الأمان، ففوجئت بهذا القصف.
أي شهر صار عفنا بغداد وجيت القرية مالتي، والله واي خفنا بصراحة، يعني احنا انهزمنا من بغداد من وراء القصف، اجينا هنا نفس الحالة، يعني موقف، يعني احنا اجينا على اساس انه هنا امان، اجينا هنا نفس الحالة، هم قصف وخوف، ويعني ذاك اليوم صراحة ما نمنا.
قرية دشتتاخ الكردية ليست القرية الوحيدة التي تعرضت للقصف من قبل الجيش التركي خلال الايام الماضية، وإنما هناك العشرات من القرى الكردية الواقعة على طول الشريط الحدودي الفاصل بين تركيا وأقليم كردستان قد تعرضت للقصف وزرعت الخوف في نفوس المواطنين، إضافة إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة لحقت بالمحاصيل الزراعية، لا سيما أن هذه المنطقة مشهورة بأشجار الجوز العملاقة وأشجار البان أيضا. فالخسائر التي لحقت بقرية صناط وحدها التي تبعد مسافة ربع ساعة عن قرية دشتاخ تعد بمئات الآلاف من الدولارات بحسب قول سالم يونان الذي ترك صناط ويعيش حاليا في زاخو. الحركة التجارية بشكل عام قد تأثرت كثيرا بالقصف الذي جرى. جمال الدين سعيد صاحب شركة لوفان في زاخو تحدث لإذاعة العراق الحر عن الأضرار التي لحقت بهم قائلا:
طبيعي انخفضت التجارة على يعني أنواع ومواد، يعني قسم من المواد له تأثير سلبي سيء، يعني بالنسبة للكهربائيات وما كهربائيات يعني انخفض إلى درجة تقريبا نقول إلى 60% انخفض عن العام الماضي. أما بالنسبة مثلا لبعض الحاجات الأخرى مثلا كالأصباخ والمواد الإنشائية والبنائية فهي تقريبا انخفضت أقل من بحدود 30 أو الحدود انخفض. أي عدم استقرار في أي منطقة له تأثير سلبي على الحركة الاقتصادية وحركة التجارة، وأي استقرار تام وهادئ له تأثير إيجابي على الحركة الاقتصادية.
ويرى المسؤولون السياسيون في المنطقة أن دوافع القصف عديدة، ولكنهم وبحسب قول سوفان شيخو أحد مسؤولي الحزب الديمقراطي الكردستاني في زاخو، إنهم متفائلون بالجهود التي تبذلها القيادات الكردية في سبيل بناء علاقات جيدة مع دول الجوار عن طريق الحوار.
ستحصل فيها أكثر الوئام، أكثر السلام، أكثر الأمان. القيادة السياسية الكردستانية تعمل جاهدا في بناء علاقة قوية مع تركيا، مع إيران، مع كل دول جوار العراق، دول التي نتعايش ويا، ونطلب من الدول جوار الاحترام المتبادل والعلاقة الحميمة للتعايش السلمي بين القوميات والأقليات بين الدولة التركية والدولة العراقية. ونحاول في هذا الإطار أنه أي مشكلة أو أي مشاكل القائمة حاليا أن تحل عن طريق الحوار.
عبد الخالق سلطان، لإذاعة العراق الحر، زاخو.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، في محافظة واسط تواجه مقالع ومعامل إنتاج الحصى خطر الوقوف عن العمل بسبب تفاقم أزمتي الوقود والكهرباء ومشاكل أخرى تتعلق بإنتاج ونقل الحصى. وقد عبر عدد من العاملين في هذه المعامل عن مخاوفهم من استمرار تردي واقع العمل والإنتاج واقتراب شبح البطالة، كما تحدث البعض عن التأثيرات السلبية لتوقف معامل الحصى عن العمل على عملية الإعمار. سيف عبد الرحمن لديه المزيد من التفاصيل.
على بعد 90 كيلومترا شرق مدينة الكوت وفي أطراف مدينة بدر الحدودية تنتشر مقالع إنتاج الحصى. هذه المقالع أصبحت تواجه في الآونة الأخيرة خطر التوقف عن العمل. الجهات الحكومية اعتذرت عن الإجابة رغم اتصالنا بأكثر من جهة، وغير الحكومية عزتها إلى الروتين الوظيفي. أما العاملون فيها والذين أضحوا مهددين بشبح البطالة، فقد قال أحدهم:
أصحاب معامل غربلت وتكسير الحصى بدرة. هاي المعامل عمرها ممتد إلى أكثر من 40-50 سنة. مناطق مبعدة زراعية مخصصة إلى المسح الجيولوجي والتعديل المعدني. هاي الدائرة هي المسؤولة عن إدارة عملية استخراج الحصى. في الفترة الأخيرة مجموعة مشاكل واجهتنا كمنتجين لهذه المادة الرئيسية، من ضمنها أول مرة عدم تجديد الإجايز بحجة أنه المجلس البلدي وقضاء بدرة مانع من تجديد الإجايز، وكذلك مضايقات قطع الكهرباء بصورة مستمرة وعدم تزويدنا بالوقود، وأصبحت العملية غير ذو جدوى اقتصادية. وقبل فترة تم امتناعنا عن إنتاج لفترة طويلة أكثر من أكيد أنه العملية مبيتة ضد عملية الإعمار، وأصبحت الناس أرزاقها موقفة وعوائل كثيرة، رغم بأن هذه المعامل شغل ناس كثيرة عمال وسواق.
توقف هذه المعامل يعني توقف أرزاق شريحة مؤلفة من عمال وسواق شاحنات وآخرين، والذين لا يجيدون العمل في غير هذه المهنة كما يقول عزيز فروجي.
تردي وضع معامل الحصى الوضع الأمني، بعدين الوقود بالدرجة الثانية، وقلة الطلب على المواد الإنشائية بالنسبة للمحافظات الأخرى، وعدم السماح للسيارات بنقل مادة الحصى والمواد الإنشائية للمحافظات الأخرى بسبب الأوضاع الأمنية. يعني اللوري ما تدخل إذا مو بيها فت كتاب وعدم تعرض وإجراءات روتينية، يلا تدخل يبيع مادة الحصى في هذه المحافظات. ونقطة أساسية هم قلة المشاريع في المحافظة، يعني خاصة محافظة واسط، فقل الطلب أدى إلى ركود بمادة الحصى، بالتالي انعكس على جدوى الاقتصادية، مما أدى إلى أسف في الوقت الحاضر انخفضت أسعار المواد الإنشائية إلى حوالي 80%، 250 هسة صارت إلى 180 ألف السيارة الحصى. فهذه الشغلات أدت إلى هذا الوضع الخاص بمعامل الحصى.
هذا القطاع والذي يعد من القطاعات المنتجة، إذا قدمت له التسهيلات اللازمة فإنه بالمقابل يسهم بأسعاره المتدنية في زيادة حجم عمليات البناء والإعمار. لكن إجراءات الروتينية على حد وصف حسين نجم عضو اتحاد رجال الأعمال في المحافظة، منظمة غير حكومية، هذه الإجراءات أدت إلى توقف الكثير من تلك المعامل كما يقول.
توقف معامل الحصى يعني توقف العديد من مشاريع البناء والإعمار، وهذا يعني خلق جيش من العاطلين. لذا ندعو إلى أهمية دعم نشاط هذه المرافق الإنتاجية ووضع حد للإجراءات الروتينية وتفعيل قانون الاستثمار المعدني والذي ينظم العلاقة بين الدولة والمستثمر، والإجراءات الزائدة التي تفرض على المستثمر جلب موافقة وزارة النفط ودائرة الآثار. أتساءل، هل من الممكن أن يأخذ صاحب المعمل موافقة وزارة النفط عن انبوب الناصرية الناقل للنفط الذي يبعد 120 كيلومتر، بينما ينص القانون ألا يتجاوز البعد 10 كيلومترات؟ هذه الإجراءات أدت إلى توقف نسبة 70 إلى 80% من تلك المعامل، وبالتالي فقدان حلقة إنتاجية مهمة.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر.
أما الآن مستمعين الأعزاء فنبقى مع الفنان العراقي فارس شوقي وعدد من الشباب العراقيين المقيمين في دول المهجر لنتعرف على أرائهم حول نظام الضرائب والرواتب والأحوال الاقتصادية في الدول الأوروبية، وذلك عبر حلقة جديدة من برنامج كولاج.
إذاعة العراق الحر. كولاج.
كولاج.
كولاج. أصدقاء المستمعين مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقاء المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
وصفي داود
عدنان
فائز داود.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطاتنا لهذا الأسبوع هي محطة الحالة الاقتصادية، محطة الضرائب، ومع محطة الرواتب، والمحطة المفتوحة، وأخيرا محطة التحياتي. محطة الحالة الاقتصادية. الحالة الاقتصادية أصدقاء المستمعين اختلف وضعها تماما عن ما في السابق، خصوصا بعد توحيد العملة. يعني الوضع الآن الحياة المصرفية اليومية في غلاء دائم. رح نسمع من ضيوفنا تعليقات حول هذا الموضوع، ومقارنة أيضا بالوضع الاقتصادي السابق.
والله الوضع الاقتصادي ما مستقر، من ناحية هو بلد جدا غني، الناحية الأخرى كل شيء دا يغلى. من خلال 5 سنين من دخل الأورو والاتحاد الأوروبي وأوروبا الغربية توحدت، خلينا نقول في حدود ما اتفاقية الشنغن، ودخلت العملة والاقتصاد صار موحد. هواي نسبة، يعني خلينا ناخذ هولندا، عندهم أكثر من 30% اللي عندهم هسه ديون، وهذه الديون قاعد تضاعف وتجي عليها نسبة اللي هم يسموها الرنتة، يعني فائدة، وقاعد تزيد ما قاعد تقل.
تحس المواطن ده يقدر دخله، ده يقاوم دخله الشهري، وضعه شلون ده يكون؟
يختلف بالنسبة للموظف، يعني لازم دائما يشتغل ويعني يركض، يعني الحياة ركضة هنا وصعبة. يعني إذا تشوف أكثر الهولنديين عندهم كآبة، هذا أكبر مرض بهولندا، أكثر من الإنفلونزا. يعني ضغط، ضغط ضرائب، ضغط أوراق، كل شيء، يعني الحياة ركضة، هي يعني ضغط من الحكومة.
وين عايش؟
أنا عايش الآن في مدينة كولون، كولونيا يعني يسموها بالعربي. حالة اقتصادية معروفة في أوروبا أنه أمور صعبة جدا، يعني بحيث واحد ما يقدر يوفر أو يعمل فتشي، أو قعدهم في نظام خاص طبعا، بس دائما واحد من يشتغل يدفع الضرائب كثيرة ويدفع أشياء كثيرة. يعني
حضرتك طالب مو؟ إذا شلون الرواتب؟ شلون تتلحق؟ شو تسوي يعني في حالة؟
يعني بالنسبة لي أشتغل بالعطلة الصيفية، أشتغل من شهر 6، 7، و8، أنا راتبي 500 بالشهر يطوني، فالتأمين الصحي تقريبا 120، في فلوس الدراسة 250، فلوس الإيجار مع الغرف الطلاب تقريبا هم 250، تقريبا أنا أطلع 700 بالشهر ورواتب 500، يعني دائما أنت بالناقص تطلع. فهيك حالة أنا أخذ قرض من البنك، وأكثر الطلاب يأخذون هنا قروض من البنوك على ما يسددون ديونهم. واحد يعني من يخلص دراسته ويشتغل إلا يقدر يسدد هذا الدين.
أكو تصاعد، تصاعد خاصة من اختلفت العملة. كانت العملة بهولندا هي الخلدن، من صارت إيرو الخلدن كان تقريبا نص الإيرو، ولكن لما نشوف هسه قوائمك ودفوعاتك بالضبط تغيرت من الخلدن، الخلدن صار إيرو، فضاعفت هاي الشغلة.
الوضع المصرفي يكفي الحياة اليومية؟ تكفي له شلون؟
تكفي، بس الإنسان إذا يقدر يقلص مصروفاته أو يختزلها مثل ما يقولون، فيلا يقدر يوفر أو يمشي أمور الحياتي. أما أنه يريد يعيش في بعض الرفاهية فأعتقد صعب، إلا أنه يلقى يسمون نيبن جوب، نيبن أبا يعني عمل آخر يم العمل الرئيسي مالته. النقطة المهمة الآن أنه السنة الماضية كان ضريبة المبيعات 16%، الآن صار 19%، بس الراتب باقي نفسه، فهذا أيضا فد عبء آخر على مستوى معيشة الفرد.
كولاج
شالوا أهلك غصب عنا رادوا يحرموني منا شالوا أهلك غصب عنا رادوا يحرموني منا ما أريد يخيب ظنك ما أريد يخيب ظنك يا بعد عمري وشبابك آية لك طيب يا ياما
محطة الضرائب. على اختلاف انواع الضرائب اصدقائي المستمعين، هناك ضرائب عامه وضرائب خاصه. الضرائب العامه اللي تخص الدوله، والضرائب الخاصه اللي تخص استخدامات المواطن نفسه، اللي عنده سياره مثلا يدفع ضريبه مناسبه، اللي يقتني ايضا حيوان معين يدفع ضريبه عليه، يعني ضرائب مختلفه. ولكن بعض الدول نسبه الضريبه اختلفت تماما بعد تغيير اليورو، وبعض الدول بقت ضريبتها كما هي، لكن الان تحاول هذه الدول تغير ضريبتها نحو الاعلى. نسمع ممكن تعدد لي انواع الضرائب اللي ندفعها هنا شنو؟
يعني مثلا التامين الصحي، السيارات، الزباله، كل شيء يعني، اكيد مي، كهرباء، يعني حتى مره اجت فتره ضريبه النظر، يعني تتفرج يعني تباوع انت مجرد بالشارع، يعني حتى هاي لازم تدفع ضريبه.
بالبدايه صراحه انا صار لي هنا 11 سنه في هولندا، شفتها امتصاص، ولكن بمرور الوقت راح تتعلم عليها، ولكن هي بالضبط مثل ما قلت سابقا، يعطيك الراتب وترجع لهم. هيك انا قاعد اشوفها صراحه، اللي يزود لك يزود فد مبلغ بسيط انه ترفه بنفسك او تشتري حاجه لنفسك تفرح نفسك، لان هو ايش عايش؟ يعني ما عايش على مود اشتغل. ولكن فعلا الواقع اللي دا يصير ودا يشوفه ونعاني منه انه عايشين على مود نشتغل وندفع ضرائبنا وشغلاتنا.
اكيد الحياة هنا في اوروبا مثل ما قلت سابقا صعبة، مثل ما حكيت انه الضرائب وهاي الاشياء والمواد ايضا دا تغلى، بالذات من اجى الاويرو صارت الاسعار تقريبا ضعف. عدا ذلك انه مثل ما حكيت فرص العمل ايضا قليلة، وهاي السبب ايضا بعض الخسارات بالمبالغ الشهرية اللي احنا نحصل عليها.
بأوروبا خلي نقول هسه احنا ساكنين بهولندا، هولندا يعتبر نسبيا من البلدان الغالية بأوروبا. ليش غالي؟ الضرائب، نسبة الضرائب هنا عالية. خلنا ناخذ ضريبة الدخل، هنا فد قانون كل ما يزيد دخلك كل ما يزيد ضريبتك. جماعة الدخل المتوسط الضريبة تقريبا توصل إلى 37%، يعني الثلث بالضبط. إذا يعطيك ألف يروح من عند الثلث للضريبة. تبقى شغلات أخرى يعني من إيجارك إلى الشغلات الأخرى، مي، كهرباء، غاز، هذه كلها لازم تدفعها حتى تكرم زبالتك. زبالة الحديقة واحد وزبالة المطبخ واحد، وهي هم تدفع لها. هنا كل شيء حاسبين لحسابه ومدخلينه بفاتورة ومدخلينه الضرائب، وكلها تابعة داخل لول دائرة الضرائب لول البلدية.
الضرائب كثيرة، يعني حتى إذا ما مثل ما حكينا إنه ضريبة من الراتب، ضريبة على الأمور الصحية إلى آخره، ومثل ما قلت لك ضريبة المبيعات، يعني من تشتري شغلة أنت تدفع ضريبة المبيعات، يعني بدل 16% صارت 19%.
شاب شلون يلحق هيك؟
هذا لازم يشتغل ليل نهار، وهنا العمل في أوروبا هو أساس كل شيء.
ضريبة داخل حتى بشكل وظيفي أم بشكل قطاع الخاص أم شلون؟
على الكل، القطاع الخاص حتى يمكن أكثر، يعني بالنسبة للدولة على الأقل أنه صاحب العمل يدفع لك بعض الشيء من الضرائب بالنسبة للتأمين الصحي وما شابه، ولكن الأمور الخاصة إذا واحد بريفاتو يعمل كثير صعب.
كولاج
بعد
محطة الرواتب. محطة الرواتب أصدقاء المستمعين، هناك رواتب ذات الدخل العالي ونفس الوقت هناك ذات الدخل المحدود. أكيد الرواتب ذات الدخل المحدود اللي هي نسميها إحنا المينيمم لون، اللي هي كانت تكون إدارة أو خدمية وغير ذلك. لكن هل يا ترى هذه الرواتب هل هي تسد حاجة المواطن أم لا؟
أنا أشتغل، عندي عمل ثابت صراحة، وراتب يعني يكفيني.
تقدر تجمع؟
والله تجمع ما لحف اليوم تصبح غني من عدها، محدودة الشغلة. ليش؟ مثل ما ذكر سابقا ينزل لك الراتب، عندك هواية شغلات لازم ترجعها، يعني مصرفك مصرف البيت.
استثمار
مو بالناحية المفهوم اللي يعني احنا متعرفين عليه، تستثمر وتبني شركة وهذه، لا هذه ما ممكن، هاي راد لها إمكانيات صراحة، مثل ما عندنا أو بكل بلد بالعالم. إذا عندك إمكانيات ممكن تستثمر، بس أكو ضمانات بالشغل الثابت. مثل إيش تستثمر؟ هسه إذا عندك عقد ثابت ممكن تشتري بيت.
أنا بالنسبة إلي عندي راتب مع الطلاب، ويعني قليل هو بالنسبة للطالب، يعني لازم تشتغل عندك شغل وياه. ومثلا أنا دراستي صعبة، ما أقدر أشتغل بالعطلة الصيفية، يعني الشهر السابع والثامن واحد يشتغل يعني لم على مود يقدر يدفع دراسته.
بلي أكو اختصاصات راتبها جدا عالي، وأكو اختصاصات اللي بالذات اللي ما عندهم شهادات، حتى الألمان إحنا شفناهم كثير من الأحيان اللي ويانا بالعمل، رواتبهم مثل رواتبنا بالضبط، وما يدفعه هو مثلا، اكو امور خاصه هو مسويها كتامين شخصي كذا، هاي تاثر على مصروفه. وايضا اذا راد يعني يعمل رفاهيه اكثر، كانه كل اسبوع يروح مسرح او يروح سينما، يطلع بالسياره، البنزين كثير غالي، فما راح يكفي الراتب اكيد.
يعني يعتبر على الشهادات ام شلون؟
على الشهادات، هذه تعتمد قيمه الراتب. ونفس الموضوع حتى لو راتب باعتبار 2000 يورو ظنيته صافي، يعني ايضا اذا مصاريفه الترفيهيه او الكماليه كثيره، فاذا ما راح يكفي، فبذلك راح يقتصد وراح يعمل برنامج كلش قليل. كولاج
المحطه المفتوحه. المحطه المفتوحه، وضعك الاقتصادي شلون؟ يعني مجمع ام عندك ديون؟
انا هسه حاليا يعني مجمع على مود اجازه السياقه، تقريبا مجمع 2000 إلها، لأن هي تكلف هواي والسيارة هماتين. فالدين أنا هسه أهلي دا يساعدوني بالدراسة، وحاليا ما مديون، بس إذا مدامو أهلي سانديني يعني من راتبهم، هو أصلا راتبهم قليل ويعني سانديني بها، أعتقد هسه مديون تقريبا 10,000 إذا ما مساعديني.
أنا ما مديون الحمد لله. إحنا نقول عندنا فد مثل، كل من يمد رجلي على قد الحافة، مو هيجي. فما أشتري حاجات غالية ولا أشتري سيارة فخامة، لا، فالجود من الموجود. خلينا نقول الحمد لله والشكر ما مديون، مجمع يعني هالمبلغ البسيط يصير عندك شغلة تصليح، غسالتك تخرب تشتري جديدة، فمو هالشغلة اللي تقول يعني راح تبني بيها عمارات أو شيء، لا، هذه شغلة مستحيلة، شغلة بسيطة يعني.
لا الحمد لله ماكو دين، بس يعني مشي حالي، يعني مكفيتني أقدر أمشي حالي.
شلون تقدر تمشي حالك؟ يعني ممكن واحد يعرف؟
يعني أنا مثلا سيارة ما عندي إجازة سواق ما طالعني، إجازة كلش غالية، ف يعني إيجار وأكل وما أحتاج شغلات بسيطة. أنا بالنسبة لي ما أقدر آخر قرض، ما عندي استعداد، لأنه ما تعرف، لأنه يضيفون على المبلغ اللي أخذه كثير، وما ضامن العملاني، لأنه في كل فترة إحنا مو ألمان بالذات، أشوف يوميا نشتغل يوميا لا ما نشتغل، معانات كثيرة جدا جدا بالذات، لا لو كل أجنبي يعني ما مرحب بي هنا.
محطة تحياتي. محطة تحياتي، لمن تبعث تحيات؟
لأصدقائي والأهلي، وخصوصا قرايبنا بالعراق، وخصوصا عمي سلام لأن صار فترة مشايفة.
محطة تحياتي، لمن تبعث تحيات؟
كل أهلنا وأقاربي بالعراق وبغداد، خاصة في هاي الظروف الصعبة اللي يعانون بيها، وأتمنى لهم الصحة والسلامة.
أكيد العراق دائما وأبدا في قلوبنا دائما، وحتى في تصرفاتنا وحتى في كل ما نعمله، من العراق دائما رائع.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع. نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.